نعم هو نفس الذي قبله. اسرد.
قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسند عبد الله بن العباس قال حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن ابن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله.
هذا هو شاهد الذي قبله وهو تزوج رسول الله وهو محرم تزوج رسول الله وهو محرم وهذا إسناده الأول كان قلنا لكم صحيح وهذا شاهد له فهل صح من باب المراجعة هل صح كما قال ابن عباس أن النبي تزوج وهو محرم؟ إذن قسموا الأحاديث قسم من الأحاديث معمول به وقسم من الأحاديث غير معمول به بعد صحته فالقسم الذي هو غير معمول به المنسوخ ولا مثل الحديث مثل الحديث أي نعم خمس يعني حديث توجه النبي كان لبيت المقدس ثم نسخ بأنهم توجه الصحابة لوين إيه هذا الحديثان أحدهما نسخ الآخر فإذا جاءك حديث توجه بيت المقدس هذا منسوخ طيب إذا غير معمول به الثاني ما روي بحديثه كان وهم من الصحابي في المرفوع نفسه وهم مثل سعيد المسيب وهم ابن عباس اللهم ارضى عنه هذا يدل العالم مهما كبر يحصل له الوهم يعذر بعض الناس كأنه يعبد العلماء أول ما يقول شيخ كأنه نزل من السماء هذا ابن عباس رضي الله عنه ألم يهم في قوله تزوج ميمونة وهو حرام قالت ميمونة وهي صاحبة النكاح قالت تزوج النبي ميمونة حلال وأبو رافع نفسه سفير النكاح قال تزوج النبي ميمونة وهو حلال وسعيد بن سيب أعلم أهل زمانه قال وهم ابن عباس أدل العالم مهما بلغ في علمه قد يهم اينا فلا تنزل دائما كلامه منزلة ايش في نفس الوقت اذا ما تعرف قرينة وهمه لا توهمه في كل شيء يخالف هواك وتقول لا وهم العالم لعله فيه هذا يسمى ايش ايضا تشكيك في العلماء ويعتبر مصادرة للعلم الله امر بطاعة العلماء لكن اذا قام ما يدل على وهمه عند سعيد المسيب فيذكر نعم وذلك قال أهل العلم العالم أو الراوي الحديث إذا عدله العدول من أهل العلم ثم عالم ذكر ما يخدشه إجمالا لا يلتفت إليه حتى يفسر ويكون التفسير هذا بين ومرجح لإسقاط مو بس كذا بس واضح؟ أي نعم طيب اقرأ
قال رحمه الله حدثنا هاشم
هاشم تقدم هاشم القاسم المسلم التميمي وثقة ثبت
قال حدثنا شعبة
شعبة ابن الحجاج ابن الورد نعم وهو ثقة ثبت حجة
عن الحكم
الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة ثبت
عن مجاهد
مجاهد وهو ابن جبر رضي الله تعالى عنه مجاهد وهو ابن جبر نعم
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور
نعم هذا الحديث إسناده
صحيح
هو على شرط الشيخين كما قيل نصرت قال بالصبا قال ابن حجر فتح المهملة بعدها مقصورة يقال لها القبول فتح القاف لأنها تقابل باب الكعبة، إذ مهبها من مشرق الشمس وضدها الدبور وهي التي أهلك بها قوم عاد. نعم، قيل الدبور أشد من الصبا، وقال الله تعالى في كتابه أو قال الحافظ بن حجر عفوا وأن الدبور أشد من الصبا لما ذكر أو سيذكر في قصة عاد أنها لما لم يخرج منها إلا قدر يسير ومع ذلك استأصلته، فهل ترى من باقية؟ سبحان الله، قدر يسير خرج منها. ولما علم الله رأفة نبيه بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا فكانت سبل رحيلهم من المسلمين. إذن إذا سئلت عن الريح التي نصر الله بها النبي في غزوة الأحزاب، ما اسمها؟ الصبا، هي جاءوا أم 10,000 يستأصلوا الرسول والصحابة في المدينة، شوف العداوة، سبحان خرج من عندكم من مكة بيجوا لها المدينة واستأصلوا، فالنبي ما واجههم. وهذه حجة على من أهل اللي يسمون اليوم الثورات يواجهون وقت الضعف من غير مرجح، أيضا جهل فوق جهل مركب. فالنبي ما واجههم لكثرتهم، بنى خندق، ولم يصح أنه سلمان الفارسي، إسناده ضعيف أن سلمان هو الاقترح. المهم بدأ للنبي أن يفتح بالخندق بين حرتين أو بين جبلين، ما يستطيعون من هنا ولا من هنا، لأن سألت مشايخ المدينة من قرأ في تاريخ المدينة وعاصر المدينة، قلت له طيب وراهم الكفار يوم النبي يبنى خندق زي كذا طوله يعني مثلا 12 متر أو كذا وعرضه 3 كيلو أو 5 كيلو، طيب وراه الكفار يا شيخ، قلت له ما جو من هنا من هنا. كان يعرف الشيخ التضاريس هنا، قال ما يمكن ما يمكن في ذيك الحرات ولهذا تمشي الخيول ويمشي الناس، أبدا صعب. ففعلا ما حد راح لا من هنا ولا من هنا حتى نصره الله بالصبر. فجاءت الريح تلك واقتلعت إيش خيامهم وقفأت قدورهم فرجعوا من هزمهم. فدل ذلك أنه لا يشترط في الدعوة الإسلامية تقوم على الحديث والتوحيد أن ينصرها الله بالمواجهة، فقد ينصرها الله بأمر آخر مثل أعاصير، ريح، رعب. فإن البعض من أهل الجهم الدواعش يقول ما في نصرة الدين في زعمه، وهي دين عندهم جهلة، ما ينصر الدين عندنا للمواجهة، حتى لو كان طائرات وكذا نواجههم برشاشات. فبين النبي هنا أن المواجهة مو دائما بإيش؟ بالقتال. فإذا صبرت عن ترك المواجهة اتباعا للدين نصرك الله، لأنك نصرت العلم، العلم أمرك. انظر النبي نصر العلم، النبي ببقاء وراحة نصر ولا ما قال للصحابة يلا مشوا والله بنصرنا، نصره بالعلم، فنصره الله بالريح. فليس دائما النصر يكون المواجهة، والجهاد غاية بالقتال. فالله ناصرك يا صاحب الحق ولو كان بعيدين وبأي طريق يشاءه، وهو الحكيم العليم، لا إله إلا هو. آخر حديث
قال
ثم قال أهلك عاد بالدبور. إذا النبي نصر بالصبا وعاد بالدبور، وأما ثمود كذب ثمود وعاد مقارع، فأما ثمود فهلك الطاق، وأما عاد فهلكوا بريح صرصر، هي هذه جيش الدبور. عاتي سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترونهم باقية. آخر حديث. نعم،
قال حدثنا هاشم
تقدم.
قال حدثنا شعبة
كذلك
عن عمرو بن دينار
المكي ثقة. قال سمعت
طاووسا يحدث عن
كيسان يحدث
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7. قال شعبة وحدثنيه مرة أخرى قال أمرت بالسجود وألا أكف شعرا ولا ثوبا.
هذا إسناده صحيح وبيه من الفقه أن الأمر للنبي أمر للأمة، فإنه في هذا الحديث أمره أمر النبي أن يشع سبعة أعراض. في رواية عند البخاري أمرنا، فقال علماء الأصول إذا أمر النبي بأمر فهو للأمة، إذا جمعت في الروايتين أمرنا وأمرت، فالأمر النبي في الأصل أمر الأمة، حتى يأتي مخصص كقوله خالصة لكم دون المؤمنين، أن المرأة تعرض نفسها النبي يوافق عليها ويقع النكاح من غير إذن وليها في حق النبي فقط، هذا خاص بالنبي اللهم صل عليه. سبعة أعظم وهي السبع الأعضاء في السجود، الأنف والجبهة عضو واحد، واليدين عضو، والركبتين واليدين عضوان، والركبتين كذلك، وأطراف القدمين، هذه السبعة أعظم، فالسجود عليها واجب للأصل في الأمر الوجوب، لكن من أخل ببعضها بمعنى شفته في صلاته رفع بعض رجليه وما مكن الرجل الثاني أو اليد الثانية كلها من السجود سوى كذا، هل تأمره بإعادة الصلاة؟ ترك واجب هنا. ليش؟ أمرته، والأمر إذا جاء داخل العبادة مش تحول، إن بعض العلماء شرط أمرته في داخل الصلاة، ولذلك اجتناب النجاسة إذا كنا واجب اجتنابها وليس شرط، النبي صلى في النجاسة، لكن في داخل الصلاة من دخله ويعلم يصير ايش؟ تصير صلاته باطلة، إذا كان لا يعلم ما يعيد الصلاة كما في حديث أبي داود، واضح؟ طيب، ثبت عن بعض الصحابة أنه رأى شخص قد رفع بعض الأعضاء السبعة وما أمره بالإعادة، فدل على أن ذلك وإن كان واجب لكن لا يؤمر بالإعادة، لكن لا ينبغي أن يتعمد فعل ذلك، واضح؟ مثل ما يدخل في الصلاة بجنازة بجنازة، لكن لو فعل وما يدري أو جاهل لا أمره بإيش؟ بالإعادة، فلا ينبغي إنسان أن يتعمد ترك الأعضاء السبعة، لكن إذا فعل هذا جاهلا أو ناسيا أو متأولا فإن صلاته صحيح. بهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا.